بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعين بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده تفرقًا معصومًا، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيًا ولا محرومًا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، وفرج كرب أمتنا، وارفع عن أهل مصر البلاء والوباء والغلاء، وجنبهم مضلات الفتن يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهذا هو اللقاء الثامن بين يدي الجزء الثاني، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. اللهم أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا بين يدي حديث أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، والذي أخرجه الإمام الترمذي في سننه، والإمام الحاكم في المستدرك، والإمام أحمد في المسند. من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت غلاما وكنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكي نصل الحاضر بالماضي، وصلنا في لقاءات مضت إلى قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: وإذا استعنت فاستعن بالله. فعلمنا أن مفهوم الاستعانة طلب العون من الله رب العالمين. وعلمنا أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: استعانة واجبة وهي الاستعانة التوحيدية، وتكون بالله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله رب العالمين. النوع الثاني من الاستعانة استعانة شركية، وهي الاستعانة المحرمة، وهي الاستعانة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق، والاستعانة بالأموات وبالغائبين، كمن يستعينون بالأولياء ممن مات عند قبورهم وعند أضرحتهم، ويعتقدون أن لهم نفعا أو ضرا، وأنهم يقضون حوائج الناس من دون رب الناس جل جلاله. فهذه استعانة شركية عياذا بك اللهم، وهي استعانة محرمة. النوع الثالث من الاستعانة الاستعانة المندوبة المباحة، وهي الاستعانة بالمخلوق الحي الحاضر القادر فيما يقدر عليه، فيما يقدر عليه المخلوق، وهذه مباحة، وفصلنا في أقسام الاستعانة. بعد ذلك انتقلنا إلى أنواع الناس بالنسبة للاستعانة، وعلمنا أن الناس ينقسمون بالنسبة للاستعانة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هم الأخيار الخلص، وهؤلاء هم الذين يستعينون بربهم جل جلاله في شؤونهم كلها، في أمر دينهم وأمر دنياهم، فلا يستعينون إلا بالله رب العالمين، وفصلنا وضربنا عليهم أمثلة. النوع الثاني من الناس بالنسبة للاستعانة هم الأشرار الخلص، الأشرار الخلص، وهؤلاء الذين لا يستعينون بربهم جل جلاله لا في عبادة ولا في دنيا، وهؤلاء وصفهم الله عز وجل بأنهم كالأنعام أو هم أضل، وفصلنا في هذا الباب في الدرس الذي مضى في هذا اللقاء بفضل الله ومنه. نقف مع القسم الثالث من أقسام الناس بالنسبة للاستعانة، وهؤلاء هم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، وهؤلاء يتفرع عنهم فرعان. الفرع الأول أو القسم الأول هم أهل البدعة وأهل الضلال، أهل البدعة وأهل الضلال، مثل القدرية والمعتزلة، مثل القدرية والمعتزلة. فالقدرية فرقة ضالة، هذه الفرقة تكلمت في القدر وخاضت في القدر بغير علم، فنفت عن الله عز وجل القدرة على خلق أفعال العباد، واتهموا الرب جل جلاله بأنه يجهل أفعال العباد حتى تحدث، فإذا حدث الفعل علمه الرب، فقالوا إن الأمر أنف، يعني مستأنف، يعني الله عز وجل لم يخلق أفعال الخلق، بل نحن من خلقنا أفعالنا، ولذلك هم لا يستعينون بالله رب العالمين في هذا الباب. كيف يستعين بالله في أمر لم يخلقه الله؟ هذا زعمهم الباطل. فهذا صنف من فرق الضلال ومن فرق البعد عن منهج الحق، وهم القدرية. الصنف الثاني المعتزلة، وهم أيضا على نفس الطريقة، لا يستعينون بالله لأنهم يعتقدون أن الله لم يخلق أفعال العباد، لذلك هم أهل عبادة وفي عبادتهم لا يستعينون بالله. لماذا؟ لأن فعلهم ليس من خلق الله في اعتقادهم، ولذلك هم يقولون أننا ندخل الجنة بأعمالنا، ندخل الجنة بأعمالنا. يعني أهل الاعتزال كده، لماذا؟ لأنك خالق عملك. إذن أنت تدخل الجنة وفق اعتقادهم الباطل بعملك. فهذا فريق من أهل الضلال وفريق من أهل البدعة. فتعالوا بنا لنقف مع مقولتهم أن العبد يدخل الجنة بعمله، وهذه مسألة لابد فيها من تفصيل حتى يتبين لنا الأمر، لأنه ربما عندما تقرأ أنت القرآن أو تقرأ بعض النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عندك شبهة من ذلك. أخرج الإمام مسلم في صحيحه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته، أو كما قال النبي. حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم، نستمع إليه مرة ثانية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته، أو كما قال النبي. الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. طيب، عندما تستمع لهذا النص وتعود إلى كتاب الله عز وجل القرآن، فتسمع في آيات كثيرة يقول الله عز وجل لأهل الإيمان: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فكيف نوفق بين الآية وبين الحديث؟ الله يقول لنا في كتابه: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وفي آية أخرى: بما أسلفتم في الأيام الخالية، يعني بالعمل. والنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قيل: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. يا عم الشيخ، كيف؟ هل هناك تعارض بين الآيات وبين الحديث؟ نقول لك: أبدا، لا تعارض مطلقا. إزاي يا عم الشيخ؟ ده الآية بالنص بتقول: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملوا، والنبي نصا يقول: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. تناقضه، ما دي عكس دي. نقول لك: أبدا، ما فيش تناقض، ولا دي عكس دي، ولكن دي موافقة لدي، ولكنها قضية فهم، قضية فهم. كيف نوفق؟ كيف نفهم الآية ونفهم الحديث؟ نقول لك أن القضية قضية لغوية، وأذكر أني قد أشرت منذ عام تقريبا إلى مثل هذه المسألة في مثل هذا المسجد وفي هذا المسجد، ولكن كما تعلمون ما تكرر تكرر. وقول الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فمن باب التذكير والتكرار كله فوائد، يعني كل من قرر المسألة بتثبت وتتكرر عند المستمع. قلت لك وأقول أنه لن يستطيع أحد أن يفهم القرآن وأن يفهم السنة إلا إذا كان من أهل اللغة العربية. فمن لم يكن صاحب لسان عربي لن يفهم عن الله ولن يفهم عن رسول الله إلا أن يسأل العلماء، لقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فعشان أفهم القرآن لازم أكون متقنا للغة العربية. لماذا؟ لأن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، فعشان أفهم القرآن لازم أكون من أهل اللغة. لو ما عنديش لغة عربية وغير متقن للعربية بنحوها وصرفها وبلاغتها، مش ممكن أفهم القرآن ولا ممكن أفهم السنة. طيب، فمن قواعد اللغة العربية قاعدة تسمى قاعدة حروف الجر. حروف الجر يعني حروف الجر زي من وعن وعلى وفي واللام والكاف والباء، بيدرسها الطفل الصغير في التعليم الأساسي، التعليم الابتدائي. لما يطلع السنة الثالثة الصف الثالث يبدأوا يعلموه الكلمة، الاسم، الفعل، الحرف، حاجات بسيطة قوي كده. لما يدخل الصف الرابع نبدأ نعلمه حروف الجر، يقول له: يا ولدي من حروف الجر من؟ من حروف الجر على، من حروف الجر إلى. وحرف الجر لا يفهم وحده حتى يدخل في جملة. فمثلا عندما أقول: ذهب التلميذ إلى المدرسة، إلى حرف جر. لو قلت لك كده إلى وسكت ما تفهمش إيه إلى، ملهاش معنى. يبقى لازم أحطها في تركيب في جملة عشان يكون لها معنى. فلما أقول لك: ذهب التلميذ إلى المدرسة، يبقى أنا فهمت كلمة إلى إنها حرف جر، معناه الانتقال من مكان إلى مكان. فلما دخلت في الجملة فهمنا. فيجي لك حرف الجر إلى، يجي اسم بعديه بنسميه الاسم المجرور. يبقى لما نيجي نعرب الجملة دي: ذهب التلميذ إلى المدرسة، نقول ذهب فعل ماضي انتهى، راح يعني خلاص. مين اللي ذهب؟ التلميذ، يبقى ده الفاعل. إلى حرف جر، المدرسة اسم مجرور. ده التركيب اللغوي للجملة وإعرابها. لما نقول: أكل الطفل من الطعام، من حرف جر. لو قلت لك من وسكت ما تفهمش، يبقى لازم أدخلها فين؟ في جملة عشان أفهم، وكذلك بقية الأحرف. فمن حروف الجر يا إخوة حرف اسمه الباء، حرف اسمه الباء. أقول: أكلت بيدي، بيدي، الباء حرف جر. يبقى الباء حرف إيه؟ جر. كويس أوي. الباء في اللغة العربية له معان كثيرة، فيأتي بمعنى التبعيض، ويأتي بمعنى الإلصاق، ويأتي بمعنى المعاوضة، ويأتي بمعنى السببية. تاني، كلام صعب صح؟ عشان ما نتكلمش في الدين بغير علم، احنا نقول له كده. العمالين يتكلموا ويخبطوا في الدين دول وما عندهمش أدنى علم بلغة العرب، نقول له: انت الواجب عليك انك ايه؟ تسكت، ما تتكلم خالص. تاني، يبقى الباء كحرف جر يأتي بمعنى التبعيض، ويأتي بمعنى الإلصاق، ويأتي بمعنى المعاوضة، ويأتي بمعنى السببية، عشان لما تقرأ القرآن تبقى فاهم. مثلا لما يجي فرعون يقول لقومه للصحراء بعد أن أمانوا: ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني هيحفر الجذع يحطوه من جوه؟ نقول لك لا، في هنا مش بمعنى الظرفية، ده في هنا بمعنى على. بمعنى ايه؟
على.
فامشوا في مناكبها، يعني على، امشي على الارض. في مش بمعنى الظرفية، ده في بمعنى ايه؟ على. افهم يا ابن الله يرضى عليك، لازم تتعلم قواعد اللغة قبل ما تقعد تعمل لي شيخ الإسلام، وعمال تجادل ده وتناطح في ده وتخبط في ده وترزع في ده وتنكر على ده وانت مش من أهل اللغة ولا أهل العلم. فهمت يا أحمد؟ يبقى ما تتكلمش، قول له ما تتكلمش، اسكت خالص، اسكت خالص. فالباء أنا ماشي واحدة واحدة، هو أنا عارف والله إن في بعض الأمور محتاجة واحدة واحدة، فأنا ماشي واحدة واحدة، ولسه هضرب لك أمثلة وهوضح لك لغاية ما تقوم من المجلس ده وأنت فاهم القضية فهما صحيح بإذن الله تعالى. يبقى الباء حرف إيه؟ جر، يأتي في لغة العرب وله معان. ده في ناس يا إخوة بيعملوا رسالة دكتوراه في حرف الباء. أو الله، رسالة دكتوراه بعد ما ياخد الماجستير في الأزهر يقعد يدرس 4 سنين دكتوراه في حرف إيه؟ البيه دي. مش أنت كنت بتسمع لك عامل دكتوراه في حتى؟ كنا بنتريق لده حقيقة. بيعمل دكتوراه في حرف حتى. وأنت لما تقف مع حتى في القرآن والسنة علم تاني، بحور من العلم. واضح؟ طيب تعالوا نشوف بقى الباء بتاعت الليلة دي كده عشان ما تنساهاش خالص، تيجي بمعنى التبعيض، انا بعيد اهو، والالصاق والمعاوضة والسببية، 4 معاني هم. يعني ايه عم الشيخ تبعيض ويعني ايه الصاق؟ التبعيض يعني بعض جزء، والالصاق يعني كل وجميع. نضرب مثالا علشان نفهم التبعيض ونفهم الإلصاق. قال الله تعالى في سورة المائدة في آية الوضوء: وامسحوا برؤوسكم. هنقف هنا. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. الباء اهي، برؤوسكم، الباء بتاعتنا اهي حرف الجر. الفقهاء وقفوا أمام الآية دي وأمام الباء دي وانقسموا إلى فريقين. فريق من أهل اللغة قالوا إن الباء في هذا الموضع جاءت للتبعيض. يعني إيه للتبعيض؟ أي وامسحوا ببعض رؤوسكم، ببعض. وعلى ذلك قال لك فالمجزئ في الوضوء تمسح ربع الرأس، بعض الرأس. وبعضهم قال لك 3 شعرات تجزئك، يعني امسح على 3 شعرات بس. أيوة، والوضوء صحيح؟ نعم، لأن عندهم الباء لإيه؟ للتبعيض في المناطق ده. الفريق الثاني قال لهم لا، ده الباء دي اسمها باء الإلصاق. باء إيه؟ ما الباء بيدي كذا معنى. فعندهم ان الباء ايه؟ الصاق، يعني وامسحوا بجميع رؤوسكم. فقال لك لا، الوضوء لما تيجي تمسح الرأس تاخد من مقدمة الرأس الى القفا ثم تعود. وكلا القولين صحيحان. استنى بقى يا شيخ شوية، ايه ده ازاي؟ اقول لك هناك فارق بين المجزئ وبين الكامل. مجزئ وكامل؟ ايوة، ما ده فقه يا ولدي. لما تقرأ كده حتى في كتب الفقه في باب الغسل يقول لك الفقهاء والغسل المجزئ نية وتعميم البدن بالمية. يعني أنا الآن قمت محتلم عايز أغتسل، يقول لك المجزئ يعني اللي يسقط به الفض ويحدث به الطهر إنك تنوي وتدخل تحت الدش تعمم جسمك وتخرج تصلي، ده اسمه إيه؟ المجزئ. ولذلك قال الفقهاء واحد راكب على ظهر دابة وهو قايم من النوم جنبا ما اغتسلش لسه، راكب على ظهر الحمار مشي عند نهر الحمار تمعر راح وقعه في الميه، قال لك وهو نازل كده في الميه بهدومه يقول ايه في نفسه نويت رفع الحدث الاكبر ويغطس غطسه خلاص اطلع صلي، ده اسمه الغسل الايه المجزي. يا عم الشيخ ده بيقول لازم تستنجى وتتوضى وضوءك للصلاة وبعد كده المية من فوق رأسك وبعد كده شقك الأيمن وشقك الأيسر وتتمضمض وتستنشق وتغسل رجليك، أيوة ده اسمه الكامل، اسمه إيه؟ الغسل الكامل اللي خدت معاه السنن كلها. تاني أهو يبقى فارق بين الغسل المجزي والغسل الكامل، عشان لما تيجي للشيخ سيد تقول له عم الشيخ الغسل ده يقول لك انوي ورش جسمك بالماء وخلاص، تقول ده الشيخ ده مش فاهم ولا ايه، ده شيخ تاني قال لي اتوضى ويعمل، نقول لك انت اللي مش فاهم هنعمل لك ايه، لا عارف مناط احكامه ولا عارف مراتب الاعمال هنعمل لك ايه، دي مشكلتك انت. الشيخ لما افتاك عشان انت على قدك زي الشيخ قال لك الحاجه اللي بيسقط بيها الفرض ويتخلص، مش نقعد نقول لك بقى اقعد استنجى واعمل وتوضى وانت مش هيغتسل. هو انا لسه زي اذكر ان احدهم والله يا اخوه عشان تعرف برضو الدعوه لما تكون قائمه على غير علم بتبقى مشكله ومصيبه، قديما منذ حوالي 20 سنة تقريبا كان في اخ شغال سباك ربنا يبارك له، اخ شغال سباك وطيب بسيط جدا وكان بعيد شويه عن الطاعه، المهم الاخوه اللي بيخرجوا في سبيل الله راحوا له كلموه مش عارف ايه، راح قعد 3 أيام في المسجد وبدأ يلبس القميص ومش عارف ايه ويصلي، وفجأة انقطع عن الصلاة ورجع للورشة تاني. فأنا معدي عليه كان ده قريب مننا يعني في السكن، فروح ساعات اشرب معاه كوباية شاي، فبقول له يا حاج انت ما بكيش تصلي ليه؟ قال لي يا عم الشيخ دول ده الجماعة دول يعقدوا. قلت له ليه؟ قال لي بيقولوا لازم تتوضأ قبل ما تنام، وانا مشكلتي مشكله مع الوضوء قبل النوم، ده انا بدخل الحمام يجي 100 مرة كل شويه اخش واتوضا مش انام فمش اصلي خالص والله هكذا. قلت له يا ولدي هؤلاء لا علم لهم، ناس طيبين بيحبوا العمل الخير لكن ما ينفعش عمل خير بدون علم يا اخوه، ما ينفعش نخالف منهج النبي بدون علم. عندك جهد بتعلم العلم، اتعلم عشان لما تدعو تدعو بايه؟ بعلم، وما تخالفش هدي النبي. نقول له تعالى بس ما تتوضاش قبل ما تنام. يا عم الشيخ والله ما تتوضى نام بس صلي الفريضه. يا عم الشيخ الوضوء قبل النوم مستحب، مندوب ومستحب، لا هو فرض ولا واجب ولا عزيمه. ليه نشق على الناس؟ لان احنا مش عارفين مناط الاحكام ولا مراتب الاعمال، فبعضهم يروح حابط الاهل. لا لازم تنام على وضوء، لازم انا خليته فرض خليته واجب مع راجل بسيط عمي ما يفهمش، واجب يعني معناه مصيبه. طب وانا ما بقدرش اتوضا قبل ما انام، الشيخ نفسه ما بقدرش اتوضا قبل ما انام لان انا طول الليل رايح ضايق مشكلتي دي، دايما رايح على الحمام لو كل شويه هتوضا عمري ما هنام. تمام حاجه؟ لان الوضوء يا ابني منشط خلاص، بعد دقيقه عايز اخش دوره الميه وانا متوضى. طب يكفيك المندوب اتوضيت مره كده من خلاص انتقد خلاص نام الله يبارك لك. وزي اللي يعقد الناس لا يجوز قراءه القران من غير وضوء، لا يجوز، وعيتك سودا جبت منين؟ منين جبت؟ لا يا اخويا يجوز قراءه القران من غير وضوء. ايه ده انت هتلخبطنا النهارده عم الشيخ ولا ايه؟ مش هلخبطك، ده انا هظبطك على ابنك انت اللي في ناس لخبطوك، هنعمل لك ايه؟ انا عايز ارجعك للقبله. ما هي ما ناس بيتكلموا بلا علم،
يا عم الشيخ مش ربنا قال في القرآن لا يمسه إلا المطهرون؟ نقول لك صدق الله، لكن دول الملائكة والمقصود دي اللوح المحفوظ مش القرآن. اقرأوا الآية صح يا إخوة. هات يا ابني كده المصحف، اقرأ الآية اللي قبلها واللي قبلها علشان تفهم مناط الأحكام وتفهم أقوال العلماء. الآيات في آخر سورة الايه؟ الواقعة. وإنه لقرآن كريم. كمل الآية بعدها، في كتاب ايه؟ مكنون، يعني مسطور. المصحف ده مسطور ولا في بين ايدينا؟ يبقى فين الكتاب المكنون؟ فين الكتاب المكنون؟ اللوح المحفوظ عند الرب جل جلاله، لا يمسه إلا المطهرون. من قواعد اللغة الضمير يعود على أقرب مذكور، على أقرب إيه؟ مذكور. وفين أقرب مذكور؟ في كتاب مكنون. هنجيبها لك من الآية أهو. الواد حسام بن الشيخ جاب لك المصحف وجري جاري أهو عشان ياخد الأجر من الإيه؟ طيب أهو يا سيدي، في الآية رقم 77 من سورة الواقعة، إنه لقرآن كريم. الآية اللي بعدها 78، في كتاب مكنون. الآية اللي بعدها 79، لا يمسه إلا المطهرون. من بقى المطهرون؟ الملائكة. إنما أنا وأنت اسمنا المتطهرون. فرق بين المطهر والمتطهر في اللغة. فهمت حاجة؟ يبقى المطهر مين؟ الملك. المتطهر المؤمن اللي بيروح يتوضى بيروح يغتسل، ده المتطهر، أي استعمل الماء في الطهر. إنما الملك مطهر خلقة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يبقى لا يد في مين؟ في الملائكة، هم دول مطهرون، وخاصة بإيه؟ باللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه مقادير الأشياء إلى قيام الساعة. يبقى الوضوء لقراءة القرآن مستحب، مندوب، يعني يفضل. لكن أنا معلم في مدرسة عندي 8 حصص في اليوم بدرس القرآن، ما أقدرش أحافظ على الوضوء 8 حصص، وعشان كل شوية ينزل أتوضى هضيع ربع الحصة، هضيع نص، مش هشتغل، يبقى هضيع الواجب اللي عليا. نقول لك لا يا عم المعلم، ادخل علم بلا وضوء. نعم نعم. طيب انا عندي ورد لازم كل يوم اقرا جزئين ثلاثه عشان راجع اللي عندي، راكب المواصله الصبح بروح الشغل بقعد ساعه في المترو مثلا، خلاص عايز اراجع اقرا جزء من القران، وانا مش متوضي في المترو اعمل ايه؟ اقرا، اقرا الورد، امسك مصحفك وراجع، اقرا ولا حرج، لان الوضوء للقراءة مندوب وليس بواجب. فعندما لا نفرق بين مراتب الأعمال نجلب على نفسنا المشقة، مع أن الإسلام دين يسر. يبقى أنت بتشق على الناس ليه؟ شقيت على الناس لأني مش من أهل العلم، لأنني لو كنت من أهل العلم ليسرت. ولذلك قالها سفيان الثوري، والفقه رخصة من ثقة، فالتشدد يحسنه كل أحد. أي حد يقول لك لا يجوز، ما ينفعش، بدعة، أي حد، أي حد يعمل لك 111 ويقفل لك الدنيا، أي حد يسودها في وشك ويقفل لك الباب، أي حد ينفرك، لكن مش أي حد يقربك إلا الفقيه، مش أي حد يجيب لك الرخصة بالدليل إلا الفقيه إلا العالم. فهمنا دي؟ يبقى الوضوء لقراءة القرآن حكمه أحسنت، أحسنت، ما هوش واجب، ومعنى مستحب يعني يفضل. يبقى نقول له يقرأ تعبدا وكذا، نقول له يفضل تتوضى. لكن عندك حرج في الوضوء أو كذا لظروف سفر أو انتقال أو راح وجاي أو مكسل تقوم تتوضى، مثلا واحد متعود يقرأ الورد ويجي قاعد على السرير كده تعبان كسلان نقول له لازم تتوضى، مش هيقرا ولا هيتوضى، هيبقى مدخل شيطاني له يكسله، انت جاي تعبان ريح، ولما تبقى تصحى الفجر باقرا. خلي الاسئله بعدين ان شاء الله عشان بسمع بعدين ان شاء الله. انا لا احب ان اسال اثناء الدرس معذره، لان انا عندي افكار معينه. السؤال معذره، انت هتسال ده هيسال ده، ضاع الموضوع مني وضاع منكم. فعشان كده ما ببهلش اسئله اثناء المحاضره، بعد المحاضره على العين والراس ان شاء الله. الله يرضى عليكم، قولوا امين. يبقى الوضوء للقراءه مستحب ومندوب وليس بواجب، كذلك الوضوء عند النوم مستحب وليس بواجب. وليس، فالولد لما سمعك قال لي يعني ما توضاش؟ قلت له ابدا. الله يكرمك يا عم الشيخ، ده انت ريحتني، ده كان ده انا كنت بشعر بحرج. اذن العلم يا اخو، فنقول لك كلا القولين صحيحان. اللي قال لك ان الباء للتبعيض صح، واللي قال لك ان الباء للالصاق صح. ليه؟ ده اتكلم عن المجزئ، وده اتكلم عن الكمال، وده اتكلم عن ايه؟ عن الكمال. زي ما اجي اقول لك كده مثلا، تقول لي يا عم الشيخ اتوضى، ينفع اتوضى مره واحده؟ اقول لك ينفع، يعني ينفع لما اجي اتوضى اغسل كل عضو مره واحده. اه ده المجزئ، انما الكمال كل عضو ثلاث مرات، دي السنه خلاص. لكن نحتاج للمره فين بقى؟ مثلا انت جاي وتخشى ان تفوتك الجماعه ومش متوضي، فنقول لك اتوضى مره مره، لانه صح عن النبي انه توضا مره مره، وصح عن النبي انه توضا مرتين مرتين، وصح عن النبي انه توضا ثلاثا ثلاثا، وهذا غالب حال النبي. خلاص كده؟ يبقى الثلاثه دي الكمال. انما لو توضيت مره واحده، يعني كل عضو غسلته مره واحده، مجزئ، الوضوء صحيح والصلاه صحيحه. زي التسبيحات الركوع والسجود، نقول لك المجزئ تسبيحه واحده، يعني اذا قلت تسبيحه واحده باطمئنان خلاص ارتفع عنك الواجب. انما الكمال والسنه ثلاثه، بل تصل لاحد عشر، كما كان يصنع عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، كان إذا صلى سبح أحد عشر تسبيحة، وكان يقال عنه أشبه الناس صلاة بصلاة النبي. خلاص كده؟ يبقى نقول لك فارق بين المجزئ وبين الكامل. عشان كده حتى الفقهاء يقول لك الغسل المجزئ والغسل الكامل، يعني افهم بقى. يبقى المجزئ اللي بيسقط به الفرض، إنما الكامل شمل الأركان والواجبات والسنن. والسنن، يبقى انا جنب عايز اغتسل غسل كامل، نقول لك الاول ادخل استنجى. ليه؟ عشان بقايا الماء الموجوده في العضو تنزل مع البول، تنظف المكان. طيب نقول لك ابدا اتوضى وضوءك للصلاه، اتوضيت، نقول لك ابدا اغسل من فوق الراس ثلاثا، مع تدليك فروه الشعر، ومع تدليك تحت الابط، واللي عنده شعر كده كما قال الإمام مالك يدلكه عشان يوصل الماء ويخلي الايه تحت الشعر ده. وبعدين اغسل شقك الايمن ثلاثه، شقك الايسر ثلاثه، اتمضمض واستنشق، لان العلماء قالوا والمضمضه والاستنشاق من الواجبات لانها من غسل الوجه. خلص اغسل رجليك بالميه قبل ما تخرج من ايه، من البانيو بتاعك او من الطشت. ده اسمه الوضوء الايه، الغسل الايه الكامل. عشان اقول لواحد مثلا كده مستعجل او عنده ظروف اعمل كده، مش هيعمل، يبقى انا اشك عليه اقول له لا، ده الكامل. انما المجزئ ايه، انا دايما بقول لك ايه في كلمتين، نيه وتعميم البدن بالميه، خلاص نويت ارفع الحدث، دخلت خرجت مية مية، ده مجزئ. فاللي قالوا الباء للتبعيض يبقى يجزئني ان انا امسح بعض الراس، ولذلك النبي ورد عنه انه مسح على بعض راسه واكمل على العمامه، ما تصلوا عليه، وبذلك ده يرفع الحرج عن المراه المختمره. تريد ان تتوضا لسه هتخلع خمارها وتتعب؟ لا، بعض راسك كده بالماء وكملي على الخمار. الله أكبر، شوف اليسر ورفع الحرج لا لا لازم تقلعي تقلعي الله يهديك. اسكت ما تتكلمش بالعلم. تقلعي ما تقلعش. قول لها خليكي زي ما انت. هاتي بس كده الماء في ايديكي ومع مقدمة رأسك من تحت خمارك وكملي على ايه؟ على الخمار. على الخمار. ده المجزي. ففارق بين المجزي وبين الكاذب. يبقى أول معنى ييني للباء إما بمعنى التبعيد يا شيخ محمد يعني بعض، وإما بمعنى الإلصاق يعني كل. يعني إيه؟ وده صح وده صح. ماشي كده؟ عشان ما تلاقي واحد زي حالتنا ما عندوش شعر ويمسح حتة كده وخلاص ما هم زي الحسن. إيه ده بيعمل إيه ده؟ بيعمل إيه؟ بيطبق المنهج. أنت اللي بتعمل إيه؟ أنت بتنكر ليه بالعلم؟ أنت بتتكلم يا ولد من أهل الفقه. اسكت خالص. وذلك العلماء قالوا لنا حتى في مسائل الاجتهاد لا إنكار. المسألة إذا كانت مسألة خلافية مصدرها اجتهاد ما تنكرش فيها، خد بأحد القولين واسكت، ما تنكرش على الطرف الثاني ما دام ما فيش الدليل المرجح اللي يفصل في قضية الخلاف. زي ما قلت لك قبل كده في حكم قراءة المأموم خلف الإمام في الجهرية قلت لك فيها خلاف، فريق قال يجب أن تقرأ وفريق قال لا يجب بل لا تقرأ بل نهيت عن القراءة، وده صح وده صح، ده مع أدلة وده مع أدلة. أنا بقى خدت بوجوب القراءة خلف الإمام في الجهرية أقرأ، حضرتك قلت لا ما تقرأش وأنا ما انكرش عليك وانت ما تنكرش علي، لان مسائل الاجتهاد لا انكار فيها، لا انكار فيها على المخالف ما دام ما فيش دليل يرجح ويفصل في القضيه يبقى تبقى مساله ايه؟ خلاف، وبنسميه الخلاف المعتبر او الخلاف السائغ، يعني لا انكار فيه. يبقى يا عم الشيخ احمد وانا بصلي بيك المغرب بقرا في الاولى والثانيه الفاتحه وسوره صح، ودي جهر. انت يا عم الشيخ احمد خد بقول الفريق الاول بوجوب القراءه، نقول لك اقرا. ازاي اقرا؟ قال له بين سكتات الامام ما بيسكتش بيطبق السنه وبيوصل الفاتحه بالسوره. اعمل ايه؟ نقول لك اقرا مع قراءته في الفاتحه فقط اللي بياخد الوجوب. يعني الشيخ يقول الحمد لله رب العالمين، انت تقول في نفسك الحمد لله رب العالمين وتسكت. يقول الشيخ الرحمن الرحيم، انت تقول الرحمن الرحيم. هو يقول مالك يوم الدين، تقول انت مالك يوم الدين، لغاية ما يخلص ايه وتسكت وتنصت للصورة ما تقرأش. انت خدت بالوجوب. انا ما خدتش بالوجوب، انا هسمع الشيخ بيقرأ وانا منصت لقراءة الشيخ لان قراءة الامام لي قراءة. انا صح وانت صح، واياك ان تتنطع وتنكر. فمن انكر هنا ليس من اهل العلم، ليس من اهل العلم. بالضبط زي قضية تارك الصلاة واختلاف العلماء حوله، فريق قال انه كافر كفرا يخرج من الملة وفريق قال لا ده مرتكب لكبيرة فاسق. ده اسمه خلاف ايه؟ معتبر، ولا يبدع فيه المخالف. ما نقولش على اللي بيكفره انت من الخوارج، ولا نقول على اللي بيفسقه انت من المرجئه. يا واد لا، يا واد ده خلاف سائغ بين العلماء، وده له جهابذه علم، وده له جهابذه علم. فتبقى المساله مساله ايه؟ خلاف. نحذر بس تارك الصلاه له يا اخي تعالى الله يهديك، يكفيك ان انت اصبحت مناط خلاف عند العلماء، ده اختلفوا فيك بين مخرج لك من الملة وبين مفسق لك كمرتكب كبيرة كشارب الخمر والزاني وآكل الربا والسارق. يا رب سلم. فدي بنسميها المسائل الخلافية التي لا إنكار فيها ولا يبدع فيها المخالف. فلما بنبعد عن التأصيل الشرعي للأحكام ومراتب الأحكام بيظهر الجهل بقى والعنب والمشقة ونضيق على الناس، نقول لك أبدا. يبقى فهمنا الباء تبعيدية وباء للإلصاق، فهمناهم دول، فهمنا دي. يبقى تبعيد يعني إيه؟ بعض. الساق يعني ده زي العسل، دي واضحه قوي ماشي كده. الباء للمعاوضه والباء للسببيه، المعنيين التانيين بقى هنضرب مثالا يوضح القضيه. مسجد اولاد تمام في المنيب، ربنا من عليكم واشتريتوا قطعه الارض الخلفيه ووسعتم المكان وعايزين ندهنه ماشي. الشيخ سيد جلس كده بما انه مسؤول عن المسجد وقال يا جماعه عايزين اخ نقاش كويس قوي، اخ نقاش كويس قوي. قالوا لنا الشيخ محمد ابو عاصم. تعال يا شيخ محمد، بص يا ابني، العمل علمنا اسلامنا اعطاء الاجير اجره قبل ان يجف عرقه. ده مسجد يا عم الشيخ برضه، انا المسؤول وانا هديك، خد اجرك، انما عايز بقى الثواب من عند ربنا اتقن عملك، اتقن عملك، انما احنا هنعطيك على العمل ده. ليه؟ انا مش هديك من جيبي يا ابني، في ناس متبرعة عشان تجهيز المكان، فانا هديلك اجرك عشان تيجي تشتغل. وده لازم ننتبه له يا اخوة، كثير من الاخوة القائمين على امر المساجد يغفلون عن هذا الباب. بيكون عنده اموال وعنده تبرعات والخزينة مليانة ويجيب الناس ما يعطهمش اجرهم، فبتخلي الناس في ظروف اللي احنا عايشينها، واحد ما عندوش شغل وكمان عايزه يشتغل لك مجانا في المسجد، ده ممكن تخليه يبغض ويبقى جاي متحرك، عنده بيت وعنده اسره وعنده زوجه وعنده اولاد، فاهم؟ اهو عايز يتطوع بجزء ده منه هو، يعني اجره 1000 جنيه خده انت بقى حصلت المسجد اهي، عايز تحطهم حطهم انت حر، ده عملك انت اللي ليش دعوه بيه، مش انا اللي افرض عليك، فهمت حاجه؟ ما بالك بقى باعمالنا في بيوتنا؟ يبقى لازم تعطي الناس اجرها بالعدل ولا تظلم. طيب محمد ابو عاصم جه يتفرج على المكان جوه، قال يا عم الشيخ ده عشان يعملوا نقاشه صح ونضبطه صح عايزين ميون بحوالي 2000 جنيه. قلت له اتفضل اشتري الميون. راح اشترى الميون وجه. طيب انت هتشتغل اجرك انت قد ايه؟ قال لي انا اجري 1000 جنيه بما يرضي الله. قلت له كلام جميل، ده انت حتى ده انت كريمنا يا شيخ محمد، ده غيرك بيعنا ب 5000 جنيه بره، الله يرضى عليك. قال لك اخد 1000 جنيه على الشغلانه دي، ماشي تشتغل الشيخ محمد. خلصها في يومين الله يبارك له، تمام التمام، وايه اذكار وكلام طيب ويسمع الاذان، خلاص يسيب الشغل ويجي يصلي في جماعه وتمام التمام. ولد بعد ما خلص لقى الشيخ بيديله ايه؟ 1000 جنيه بتاعه. قبل ما يشطب خد يا ابني تعالى ادي ال 1000 جنيه بتاعك ربنا يبارك لك فيه. فده اسمه ثمن العمل اللي بنسميه في اللغه المعوضه. المعوضه يعني الثمن، يعني ايه؟ الثمن. شغلك قيمته 1000 جنيه فهنديك عليه 1000 جنيه، دي بنسميها المعوضه. استنى الكوبايه اللي قدامي دي الحلوه اللي عليها الفواكه دي يا شيخ محمد مكتوب عليها فروت؟ اه طيب بكام دي يا شيخ محمد في السوق؟ ثمنها تقريبا 3 جنيه ماشي؟ لا في الغلبة 3 جنيه، كان زمان بجنيه ونص ايام ياسين الاصليه والكلام اللي كان الستة بربع جنيه. خلاص 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 ده خلص. هنقول له دي ثمنها 3 جنيه صح؟ عم عاشور عايز يشتري، اقول له بكام؟ ب 3 جنيه. يديني ال 3 جنيه ادي له ايه؟ فدي اسمها الثمن، المعاوضه. فهمنا المعاوضه؟ يعني الثمن قيمتها ايه كذا تاخده. زي مثال الشيخ محمد قيمه شغله كام؟ 1000 جنيه، خد كام؟ 1000. شكرا تمام؟ فهمنا المعاوضه والثمن؟ ننتقل للسببيه. الواد الشيخ محمد هو شغال جوه عجبني قوي في انضباطه واتقانه للعمل وورعه واخلاقه الطيبه وذكره لله وحفاظه على الصلاه، فجلست كده بعد العصر بدردش معاه وهو شغال، يا شيخ محمد يا ابني كيف حالك؟ بخير يا عم الشيخ. انت يا ابني اتزوجت؟ قال لي لسه يا عم الشيخ. لسه يا واد انت عندك كم سنه؟ قال لي انا عندي 30 سنه ولسه ما اتزوجتش. طب ليه يا ابني المشكله عندك ايه؟ قال لي ما عنديش شقه. ما عندكش ايه؟ شقه، هي دي المشكله. وكل ما اروح اترك الابواب يشتري ابوه يقول لا لازم شقه تمليك او ايجار قديم 59 سنه. حول ولا قوه الا بالله، هجيب له منين عشان اروح اجيب ايجار قديم اقل حاجه ادفعها 30000 جنيه والواد احمر الخدين صفر اليدين؟ مفيش، ومفيش حد ياجر له قديم. يقول له سنتين وبعد السنتين زود 100 جنيه وده حق، ده مالك، مالك العقار ياخد حقه، ده ملكه. والامر عرض وطلب. انا بقول لك باجر الشقه عندي ب 1000، جيت اجرت سنتين بعد سنتين اخليهم 1100. ما الحياه بتزيد وكله بيغلى ولا ايه؟
صح.
فقلت له يعني المشكله في الشقه؟ قال لي قلت له اشتغل اشتغل يا شيخ محمد. الشيخ محمد اشتغل، ربنا يكرمه. بعد ما خلص احنا كنا متفقين على كام؟ 1000 جنيه صح؟ بعد ما خلص المفروض اديله كام؟ 1000. انا بضرب مثال عشان هو ما يطمعش. فبعد ما خلص جيت عشان احاسبه لاني مطلع له مفتاح شقه تمليك قيمتها 200000 جنيه. بقول له يا ابني انت عجبتني، اخلاقك طيبه، شاب مستقيم على امر الله ونظر في هذا الزمان، فيا ابني احنا هنكرمك بسبب استقامتك وهندي لك شقه ايه تمليك قيمتها 200000 جنيه. انتظر هنا، هل الشقه دي قيمه شغله؟ ابدا. قيمه شغله كام؟ امال دي ايه؟ دي بسبب استقامته مش شغله مش عمله. لا ده احنا عجبنا فيه حاجه تانية خالص، عجبنا فيه الاستقامه والصدق والاخلاص، فهنكرمك يا ولدي وندي لك ايه؟ الشقه. فهمنا المعاوضه والسببيه؟ يبقى المعاوضه يعني القيمه الفعليه، الثمن. السبب لا، دي اعلى 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 علشان حاجه فيك وصلت دي. فلما يجي سيدنا النبي يقول لا يدخل احدكم الجنه بي، الباء اهي عملي، بي عملي. العلماء يقولوا لنا ايه؟ دي باء المعاوضه. باء ايه؟ المعاوضه. يعني اذا اعتقدت ان صلاتك وصيامك واستقامتك ثمن للجنه مش ممكن تكون ثمن. ليه؟ الا ان سلعه الله غاليه، الا ان سلعه الله الجنه. يبقى مش ممكن مهما عبدت ومهما اطعت انك توفي بعملك ثمن الجنه ابدا. ده شوف النبي قال عنها فيما يروي عن رب العزه، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. القصر فيها لبنة من ذهب ولبنة من فضة، بل وفيها قصور من لؤلؤة بيضاء مجوفة. هتشتغل في العبادة كم سنة يا شيخ محمد؟ 100 سنة؟ هتشتري قصر من لؤلؤ؟ اشتغل يا واد من الصبح لليل 100 سنة ونقول لك تعالى في لولي الله في الجنة قصر أو خيمة من لؤلؤة بيضاء مجوفة، اسمع معي، طولها 60 ذراعا، عفوا 60 ميلا، وعرضها 60 ميلا. ايه؟ والله العظيم بنص الحديث 60 ميلا، الميل كيلو ونص في المساحة الأرضية، 60 يعني 90 كيلومتر طولها، وعرضها 90 كيلومتر، يعني 90 كيلو من هنا من الجيزة لطنطا. دخل الوقت. طيب بيت من لؤلؤة بيضاء مجوفة من المنيب لغاية طنطا، عملك بقى يسوي قيمته؟ تدفع ثمنه؟ ده احنا بنشتري بيت من طين، شوف بنعمل ايه. بسميها انا اقول لك ايه البيت من خرة صانة مبني من ايه خرة صانة طب بيت من ذهب يدفع فيه قد ايه ده بيت بس امال الانهار من لبن ومن عسل ومن خمر الذي شلي بيه الله 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 وبقية النعيم في الجنة يا طب رؤية وجه الملك ما توحد الله اعظم لذة في الجنة تقول لي بعملك يبقى مش ممكن العمل يكون ثمنا للجنة يبقى لما سيدنا النبي يقول لي ولك لا يدخل احدكم الجنة بعمل نقول له الباء دي باء معاوضة يعني مش ممكن عمل يكون ثمنا للجنة وصلت دي وذلك في الأثر قصة العبد من بني إسرائيل اللي عبد ربنا 70 سنة 70 سنة عبادة وعبادة عبادة مش زي حالاتنا احنا فيوم يأتي يوم العرض على خالق السماء والأرض فيقول الرب وأدخل عبدي جنتي برحمتي يقول بل بعمل يا رب عبدتك 70 سنة يقول عبدي طيب قولوا كما يقول المؤذن ونكمل إن شاء الله عقب الأذان بارك الله فيكم فكما قلت يقول هذا العبد يا رب لا أدخل الجنة بعملي عبدتك 70 سنة يقول الله تعالى يا ملائكتي قيسوا بين نعمي على عبدي وبين عبادة 70 سنة فإن رجحت عبادة 70 سنة دخل الجنة بعمله وإن رجحت نعمي يدخل النار ولا تضع نعمي كلها بل نعمة البصر فتوضع نعمة البصر في كفة وعبادة 70 سنة في كفة فرجحت نعمة البصر فيقال له إذن تدخل النار قال لا بل أدخل الجنة برحمة الله عملك إيه بس عملك خدت نعم في الدنيا لا تعد ولا تحصى شوف نعمة البصر تكفيك نعمة السمع تكفيك نعمة الصحة نعمة الحركة نعمة البيان والكلام ها دي كلها نعم ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والتسليم إن لله ملائكة في السماء 7 منهم القائم لله ومنهم الراكع لله ومنهم الساجد لله منذ أن خلقهم إلى يوم القيامة يسبحون ويعظمون تخيل ملك منذ أن خلق خلق قائما يسبح آخر راكعا لا يرفع يسبح آخر ساجدا لا يرفع يسبح هكذا خلقه الله فإذا كان يوم القيامة ارتعدت فرائصهم من خشية الله وقالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك طب أنا وإنت نقول إيه أنا وإنت هنقول إيه يا رب سلم هنقول عمل هنقول بالرحمة يبقى لو اعتقدت إن عملك هيكون ثمنا للجنة اسمع بقى قول نبيك لا يدخل أحدكم الجنة بعمله يبقى الباء دي بقى إيه معاوضة طب نيجي للآية ادخلوا الجنة بي الباء اهي بما كنتم تعملون نقول لك بس فهمناها خلاص بقى دي اسمها بقى ايه السببية السببية مش المعاوضة المعاوضة عند النبي انما دي السببية يعني السبب توحيدكم لله واتباعكم للنبي وعباداتكم واستقامتكم حبناكم ومدام حبناكم رحمناكم ومدام رحمناكم ندخلكم جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يبقى الباء اللي عندي في الآيات اسمها باء السببية مش معوضة عملك مش ثمن ده احنا هندخلك الجنة بسبب عملك مش بإن عملك ثمن فهمنا حاجة فالجماعة المعتزلة بقى خالفوا منهج الحق وقال لك لا ده احنا هندخل بالعمل ليه؟ لأنه هو عنده عقيدة فاسدة عقيدته الفاسدة أن المخلوق هو الذي يخلق العمل والله لا يخلق العمل نرد عليهم بقول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون متوحد الله وذلك هم لما ضلوا عن الطريق احتكموا الايه للعقول وتركوا النقل تركوا قال الله قال رسوله واحتكموا للعقل فقط. وده اللي بيعملوا اليوم ده إخوة اليومين دول أعداء الإسلام في كل مكان، يبدأ يفرغ الدين من النص ويقول لك حكم العقل، كله عقلانية الآن في وسائل الإعلام ومذيعين وعلمانيين وحاجة تعرف، عايز يقول لك ابعد عن الدين فيحكم لك إيه؟ العقل، كل حاجة بالعقل. نقول لا، ده منهج الاعتزال اللي قالوا بنظرية التقبيح والتحسين العقلي، ما يراه العقل حسنا فهو الحسن وما يراه العقل قبيحا فهو القبيح. نقول لهم هذا باطل، ما يراه الشرع حسنا فهو الحسن وما يراه الشرع قبيحا فهو القبيح. فنحن نقدم النقل على ما يراه العقل. العقل نعمة من الله عز وجل، لابد أن يقيد بنور الوحي، فإن ضل عن نور الوحي ضل وأضل والعياذ بالله رب العالمين. وصل الدين. يبقى الفريق الأول في باب الاستعانة اللي هو خلط عملا صالحا وعملا سيهم أهل عبادة وتقوى بيعبدوا، لكن في باب الاستعانة لم يستعينوا بالله في أمر العبادة. لماذا؟ لأنهم يعتقدون أنهم خالق أعمالهم وليس الله عز وجل. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الفرع الثاني بقى اللي هم استعانوا بربهم لكن ما استعانوا على العبادة، ولكن استعانوا على الدنيا، ودول كثر قوي. تارك للعبادات لكن بيستعين في الله في طلب الرزق، تارك للصلاة والعبادة وقاعد على القهوة، يا رب ارزقنا يا رب، يا رب كرمنا، صح؟ ان شاء الله يجي لنا شغل بإذن رزقه والله بيعرفها. فهو بيستعين في أمر الدنيا، إنما في أمر العبادة مفيش استعانة. فده اللي خلط عملا صالحا وآخر إيه؟ سيئا. فاستعان في دنيا ولم يستعن في دين ولا في عبادة. وذلك تقول له اللي تارك للصلاة ده وتلاقيه عمال يشتغل بدل يشتغل لنا اثنين وثلاثة، صح؟ ويجري، يا فلان ما تيجي تصلي، يقول لك لما ربنا يريد، صح؟ لما ربنا يريد هصلي. طب نقول له طب انت شغال شغلانتين ليه؟ من رزقك هو الله، ما تجلس في البيت ما تشتغلش ويرزقك. يقول لك لا، لازم اخد بالسبب، لازم اجري الف امشوا في مناكبها يا ابن الايه. فهو بيستعين فين؟ في الدنيا بس، انما في العباده لما يريد. طب ما يا ابني بينده لك كل يوم وليله، الله اكبر الله اكبر، وقال لك في كتابه والله يريد ان يتوب عليكم، ولكن انت اللي مش عايز، انت اللي بتهرب وبتبعد. فده اللي خلط عملا صالحا واخر سيئا بهذا القدر نكتفي. فان قدر البقاء وكان اللقاء نواصل مع قول نبينا صلى الله عليه وسلم، واذا استعنت فاستعن بالله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.